بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 90 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته. رواه مسلم هكذا. ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها، فيها باد الشيطان وفرخ. هذه طائفة من الأحاديث التي تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأسواق. نعم. وحذر، لا أقول من الدخول فيها والتعامل مع من فيها، ولكن حذر من الاستغراق، وحذر من المبالغة والاسترسال في الركون إلى الأسواق. الحديث الأول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. يعني معنى الحديث: أحب ما في البلاد، أي بلد، أحب ما في البلاد المختلفة المساجد التي فيها، وأبغض ما في بلدة من البلاد، أي بلد من البلاد، أسواقها. فإذا كان الأمر كذلك، فمعنى هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم ينبغي أن يعلق قلبه ووجوده أيضا في المساجد، نظرا إلى أنها أحب البقاع إلى الله عز وجل. أحب بقعة في أي بلدة من بلاد الله عز وجل هذه المساجد. وهذه دعوة ضمنية منه صلى الله عليه وسلم إلى أن يتعلق الإنسان بالمساجد، على نحو ما قال في الحديث الآخر المتفق عليه المشهور: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء 7 رجل قلبه معلق بالمساجد، إذا خرج منها حتى يعود إليه، يعني لا يكاد يخرج من المسجد حتى يعود بعد قليل إليه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كمال الإيمان الذي أودع الله عز وجل، أودعه الله في قلب هذا الإنسان، لأن وجود الإنسان المتكامل في القلب يجعل صاحبه يستأنس بالمسجد ويستوحش من الأماكن الأخرى التي تبعث على اللهو والنسيان وتزج الإنسان في حالة من قسوة القلب. نعم. فإذا كان الإنسان كامل الإيمان، يعني سر الإيمان من عقله يقينا وتمكن في قلبه وجدانا وعاطفة، تجد أنه دائما ينتهز الفرصة تلو الفرصة ليركن وليوجد في المسجد، إما لعبادة يؤديها أو لفكر يذكر الله عز وجل منفردا أو مع جماعة أو في مجلس علم كهذا المجلس. نعم. وإن وجدت شخصا يستوحش من الجلوس في المسجد، يعني يجلس ولكنه يعني لا يكاد يعني تمر عليه دقائق حتى تضيق نفسه ويستوحش من الوجود في هذا المكان وينتهز أول فرصة للخروج منه، هذا الإنسان لا شك أن إيمانه ضعيف، إن قلنا إنه مؤمن، ولربما كان إيمانه سطحيا، كلمات يرددها لسانه، لكن في عاقبة الأمر هذه الحال التي يعاني منها تضيع إيمانه وتسفيه وتذروه كما تذر الرياح الهشيم. نعم. كلمة المساجد جمع مسجد، والمسجد هو المكان الذي أعد للصلاة، هذا معنى المسجد. ثم إن المسجد في المصطلح الشرعي ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى مسجد جامع وينقسم إلى ما يسمى مصلى، وكلا القسمين مسجد. من المهم أن نعلم هذه التسمية، بل هذا التقسيم الذي آل إلى تاريخ لم يعد الناس يعرفونه. الآن الكلمة المسجد اسم لجنس الأماكن التي أعدت للعبادة، للصلاة، لذكر، لقراءة القرآن، للعلوم، مثل هذا المجلس. ثم هذا المسجد ينقسم إلى قسمين، قسم يسمى المسجد الجامع، والمراد به المسجد الذي تصلى فيه صلاة الجمعة، وقسم آخر يسمى مصلى، وهو المسجد الذي لا تصلى فيه صلاة الجمعة. كثيرون هم الذين يعجبون من هذا التقسيم، ولربما يسأل أحدهم فيقول: وهل في المساجد مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة؟ يعني يظن أن هذا إشكال كبير وشيء يتنافى مع الدين، وهذا دليل الجهل الخطير. نعم، صلاة الجمعة لا تقام في سائر المساجد، ويجب بإجماع الفقهاء، إجماع المذاهب الأربعة، أن لا تصلى الجمعة إلا في مسجد جامع واحد في البلدة إن أمكن. فإن لم يمكن، بأن كان البلد كبيرا والمسجد صغير، إذن يجوز أن نعدد المساجد الجامعة التي تصلى فيها صلاة الجمعة قدر الحاجة، قدر الحاجة. فإذا أمكن أن يصلي أهل هذه البلدة الجمعة في 6 مساجد، لا يجوز لهم أن يصلوها في 7، وإذا أمكن أن يصلوها في 7 لا يجوز أن يصلوها في 8. نعم، هذا شيء معروف. من أين ثبت هذا الحكم؟ ثبت هذا من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المدينة المنورة كانت ثمة مصليات، في أطراف المدينة كانت توجد مصليات، يعني مساجد تصلى فيها الصلوات الخمس، الضعاف، المسنون، العاجزون، الذين يعني يصعب عليهم أن يسيروا في طريق طويلة ليصلوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المصلات تسمى مساجد، لكن لا تسمى مسجد جامع. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون فيها الصلوات الخمس، حتى إذا جاء يوم الجمعة اتجهوا جميعا إلى مسجد واحد، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستمر الأمر على هذا المنوال في عهد الخلفاء الراشدين. طبعا اتسعت المدينة المنورة واتسع المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام أيضا. فيما بعد أصبحت الدولة الإسلامية تضيف إلى المسجد الواحد مسجد، مسجدين، ثلاثة، حسب الحاجة نظرا إلى كثرة الناس وضيق المكان، لكن لم يكونوا إطلاقا يتفرقون في أداء صلاة الجمعة في أكثر مما يتطلبه البلد. هذه المساجد التي تصلى فيها صلاة الجمعة تسمى المساجد الجامعة، وواحدها مسجد جامع. وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم هو الدليل على هذا الكلام. طيب ما الحكمة؟ الحكمة أن صلاة الجمعة هو مؤتمر أسبوعي يبتغى منه جمع نسار المسلمين في مكان واحد كلما أمكن ذلك. يتكرر هذا المؤتمر في كل أسبوع مرة. طيب المؤتمر لا يحقق معناه إذا تناثر الناس في أماكن متعددة، لا يتحقق معناه إلا إذا تم في مكان واحد. ومن ثم كان لابد أن يجتمعوا جميعا في مكان واحد، والخطيب فيهم في الأصل هو أمير المؤمنين، رئيس الدولة. طيب كثر الناس وضاق المسجد الواحد، نعدد لكن قدر الحاجة، وينيب رئيس الدولة أو أمير المؤمنين ينيب من شاء في أن يخطب في هذه الأماكن، هذا محل اتفاق. المصليات هي المساجد التي تصلى فيها الصلوات الخمس ولكن لا تصلى فيها الجمعة. نحن ربما تتساءلون الآن، طيب ما موقفنا الآن من هذا الحكم في بلد كالشام مثلا؟ الواقع أن هذا الحكم غير مطبق بدمشق بالذات. غير مطبق. فيما مضى قبل 70 أو 80 سنة كان المساجد التي تصلى فيها الجمعة في دمشق 6 مساجد فقط: الأموي، التوبة، السادات، باب المصلى، الدقاق، الحنابلة. هذه هي المساجد الجامعة. كل بلدة تتجه وتزحف إلى هذه المساجد 6، ومن ثم صلاة الجمعة كانت سليمة تماما. فيما بعد لأمر من الأمور تنوسي هذا الحكم، لماذا لا أدري، تنوسي هذا الحكم. ربما العصبية لعبت دورا، بني مسجد في حي من الأحياء، فرح أهل الحي بهذا المسجد، أصروا إصرارهم على أن تصلى صلاة الجمعة في المسجد. ربما الكسل أيضا دفع إلى ذلك، دمشق كبرت، طيب الناس صاروا عليهم أن يسيروا من صالحية إلى جامع الأموي مثلا يصلوا، ربما يكون هذا السبب. فأصبح عدد المساجد التي تصلى فيها الجمعة أكثر من الحاجة. والدليل على ذلك أن المسجد الأموي يوم الجمعة لا يمتلئ ربعه نهائيا، والمسجد الأموي يحسب فيه الحرم الداخلي والباحة الخارجية، كل مسجد. نعم، يوم الجمعة طبعا الأسواق التي حول المسجد مغلقة، الناس في بيوتهم، تجد أن المصلين في الجامع لهم 4 صفوف 5 صفوف لا أكثر، بقية المسجد فارغ، وهو المسجد الجامع الأول. نعم، تنظر فتجد المساجد الستة التي كانت هي المساجد الجامعة لا تمتلئ. مسجد الحنابلة في الصالحية لا يمتلئ، مسجد الدقاق لا يمتلئ، نعم، وهكذا. من هنا فقد شرط من أهم شروط صلاة الجمعة، وكان هذا هو السبب في أننا مكلفون بأن نصلي بعد الجمعة الظهر، نعم، من أجل أن يعني نرمم هذه النقيصة أو نتفادى هذا الشرط الذي عدم في صلاة الجمعة. السادة الأحناف يقولون الأفضل أن يصليها الإنسان فرادى حتى لا يظن العوام أنه في يوم الجمعة 6 صلوات، يصليها 4 صلوات المفردي. بقية الفقهاء يقولون لا ضير، نصلى جماعة، نعم، لكن لو أن المساجد كلها تمتلئ وكلها تحتاج يعني المصلون يعني يملؤونها جميعا، إذن لما كان ثمة داع إلى صلاة الجمعة، صلاة الظهر عفوا. لذلك الآن عندما يوجد أناس مثلا في الزبداني لا داعي إلى صلاة الظهر لأن مساجدها تمتلئ، في مضايا لا داعي لأن المساجد تمتلئ، في القاهرة المساجد أقل من الحاجة، يعني يوم الجمعة بمقدار ما تجد من المصلين في داخل المسجد تجد بمقدار ذلك في السوق خارج المسجد في الشارع، يبسطون الأوراق ونحو ذلك ويصلون هكذا في الشارع، لذلك لا داعي إلى صلاة الظهر، صلاة الجمعة صحيحة. لكن عندنا الحمد لله مساجد كثيرة وكلها تصلى فيها الجمعة، واقعنا أكثر من الحاجة، من ثم نحن نصلي الظهر. أنا ذكرت هذا الكلام وشرعته الآن وأعدته رغم أني أوضعته مرارا، لأنني أعلم حتى بعض طلاب العلم لا يعلمون هذا الأمر ويتعجبون وينكرون، لماذا نصلي الظهر يوم الجمعة في دمشق؟ يا أخي ارجع إلى كتب الفقه وارجع إلى تاريخ المدينة المنورة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يجمعون في أكثر من مسجد واحد؟ وعندما ضاق المسجد الواحد واتسعت المدينة هل كانوا يجمعون في أكثر من القدر الضروري؟ وإلى إيش معنى المصليات؟ يعني من أين جاء هذا الفرق بين المسجد الجامع والمصلى؟ هذا التفريق من أين جاء؟ جاء من سبب هذا الأمر. نعم، المصليات هي المساجد أيضا لكنها لا تصلى فيها الجمعة. المسجد الجامع، نعم، يسمى مسجدا جامعا لأنه مسجد تصلى فيه صلاة الجمعة. المهم أن صلاة الجمعة مؤتمر أسبوعي يهدف إلى جمع الكلمة. في كل أسبوع رئيس الدولة ينبغي أن يطل على الأمة في كل بلدة والبلاد الثانية نوابه، نواب رئيس الدولة، نعم، لكي تجتمع كلمة الأمة على سواء، ولكي تسد الثغرات التي يمكن أن تسير الخلافات ونحو ذلك. نعم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بمقدار ما يشدنا إلى المساجد يحذرنا من الأسواق، هو لا يحذرنا من التعامل في السوق، لا أبدا. نعم، الباري عز وجل ذكر لنا ما يدل على خلاف ذلك، يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. انتشروا في الأرض يعني أين؟ في الأسواق، وابتغوا من فضل الله، هذا إذن صريح من بيان الله عز وجل لنا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يهيب بنا ألا نعلق قلوبنا بالأسواق. لا تعلق قلبك إلا ببيت الله، لا تعلق قلبك إلا بالمسجد الذي تجد فيه التجاوب مع مشاعرك الإيمانية ومع محبتك لله سبحانه وتعالى. تذهب إلى السوق للضرورة، لأن الله يكره العبد البطال. لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني، إذا ذهبت إلى السوق فلا تكن أول الداخلين في السوق، وإذا مضى النهار وكاد أن يقبل الليل لا تكن آخر الخارجين من السوق، لأن هذا دأب من؟ دأب المتعشق للسوق، يعني دأب المتعشق للدنيا، للتعامل، لأن يصفق بالتجارة والصناعة وما إلى ذلك. لا، هذا تطرف. نعم، من الذي يكون أول من يفتح مثلا محله، حانوته في السوق، اللي لا يكاد يستيقظ من رقاده إلا وهو يحلم بالسوق، يذهب رأسا. نعم، ثم من هو الذي يبقى إلى آخر السوق، يكون آخر من يغلق حانوته؟ هو هذا نفسه. لا، كن العكس، كن آخر من يدخل في السوق صباحا وأول من يودعه إلى داره مساء. هكذا كن، تكون قد جمعت بين أمرين اثنين، بين العمل الدنيوي الذي فتح الله عز وجل لك سبيله بل أمرك به، وبين التوجه إلى الآخرة، وبين الاستعداد لما أنت مقبل عليه من أمور دينك. وهذا شأن الإنسان الذي يجعل من دنياه مطية لآخرته، ولا يجعل من آخرته مطية لدنياه. وأنا أذكر عهدا أيها الإخوة في شامنا هذه، بل في دمشق، نعم، ولعل فيكم من يذكر ذلك، أن أشهر أسواقنا التجارية في دمشق لم تكن تتفتح حوانيتها إلا في العاشرة صباحا، وأكثر، 10 و10:30. فإذا أذن لصلاة العصر ومضى من وقت العصر نصف ساعة، تجد أن هذه المحال كلها أغلقت. هذه هي الفترة التي يصفق فيها التجار في أسواقهم وحوانيتهم ويتعاملون بيعا وشراء. أنا رأيت هذا. طيب أين كانوا قبل الساعة 10؟ هؤلاء التجار قبل 10 و10:30 يكونون طلاب علم، يأخذ الواحد منهم كتابه، يتأبطه، يصلي الفجر في أقرب مسجد من داره، ثم يحضر درس فقه، بعد درس الفقه يحضر درس آخر، ربما درس تفسير، ثم يحضر درس ثالث، وهكذا. نعم، حسب المكان الذي هو فيه، حسب أقرب مسجد، وكانت المساجد كلها مليئة بدروس العلم. نعم، ثم يعود إلى داره في 9، يجلس مع أهله، نعم، يتناول الفطور، وفي 10 يتجه إلى دنيا. وفي المساء والمغرب بعد العصر تجد أن هذا السوق سوق مدحت باشا، هذا أشهر سوق تجاري آنذاك. نعم، تجد كله أغلق. عاد هؤلاء التجار ليمسوا طلاب علم، الواحد منهم في النهار تاجر في السوق، في المساء طالب علم يبحث عن معرفة دين الله عز وجل، وفي الصباح أيضا طالب علم، وفي نعم ما بين الضحى والعصر هو رجل يشتغل في السوق. لا أدري ما الذي حصل حتى غابت هذه العادة القدسية الرائعة في بلادنا. كانت البركة آنذاك مليئة، وكان الخير وافرا، وكان الكرم الرباني ممتدا متواصلا، شيء معروف، والمعمرون منكم نعم يعرفون هذا الأمر الذي أقوله. الآن الأمر اختلف اختلف. نعم، أين التجار الذين تجدهم في الأمسيات قد أصبحوا طلاب علم، طلاب علم، كل واحد يأخذ كتابه ويحفظ درسه، نعم، ويتبين يصبح عالم يعني، نعم. وفي الصباح كذلك غابت هذه الحالة المباركة، نعم، وآل الأمر إلى ما تعرفون، ومن ثم غاضت البركة، ومن ثم غاضت البركة، كلكم يعلم ذلك. لا، سماؤنا أصبحت، نعم، تدر من خير الله عز وجل كما كانت تدر، ولا أرضنا أصبحت تنبت كما كانت تنبت، نعم. والإنسان دائما يعني هو الذي، لا أقول يقضي، ولكن هو الذي بسلوكه يفرض التعامل مع ربه سبحانه وتعالى. كونوا كأولئك السلف قبل 70 أو 80 عاما، انظروا كيف يكرم الله سبحانه وتعالى هذه البلدة. الناس ما كانت يعني تبتعد عن مجالس الفرح ومجالس المرح واللهو البريء المباح، أبدا أبدا، كانت تأخذ حظها من ذلك كله، لكنها كانت تأخذ حظها من فرح يفرح الله عز وجل به لعباده. نعم، ما كان هنالك لهو محرم بشكل من الأشكال، والباري كان يكرمهم بالجو الذي يزيدهم فرحا ويزيدهم باجة ومرحا. نعم، أيضا صورة رائعة اختفت وحلت مكانها صورة قذرة. نعم، في ربوة دمشق كانت هذه منتجعا لهؤلاء الناس التجار الصالحين، الناس، نعم، في أيام الراحة، في أيام العطل، كانوا يخرجون إلى منتزهات الربوة ويتناثرون بين أشجارها، ونهر برد يتدفق، والكرم الإلهي يقول خذوا، نعم، من عطاء الله عز وجل. نعم، كان الجو جو سرور، جو بهجة، جو مرح. لماذا؟ لأنهم كانوا فرحين بالله، كانوا ملتزمين بأوامر الله. إذا أذن للعصر، دخل وقت العصر، تجد أن واحدا منهم قام يؤذن، من هؤلاء المتنزهين الذين يجلسون، نعم، فئات فئات فئات، نعم، قام يؤذن، وإذا بالكل تجمعوا بعد دقائق، انعقدت صلاة جماعة في مكان، نعم، في الأرض العراء، مسجد، الكل يصلون جماعة ويسبحون ويدعون، ثم يعود كل واحد منهم إلى مجلسه، ليعود إلى، نعم، مجلسه الرائع، إلى آخر ما هنالك، والباري عز وجل يمدهم بالعطاء. تلتفت يمينا وشمالا، هل من محرم؟ أبدا. وكأن الباري يقول لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. العبد يشكر ربه والرب ينعم لعبده. اليوم ما الذي حصل؟ خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. تنظر فتجد في مكان تلك الأراضي المباركة، نعم، قد أقيمت، نعم، ماذا أقول لكم، العشش التي حشيت بالمحرمات، حشيت بما يستنزل غضب الرب سبحانه وتعالى. الباري عز وجل، طيب كيف عملهم؟ انظروا إلى نهر بردة، آل إلى أثر بعد عين، روائحه بمقدار ما كانت زكية بالأمس عادت نتنة اليوم. رب يتعامل ويعامل عبده كما يعامل العبد ربه، حقيقة هذه لا إشكال فيها بشكل من الأشكال. وكم قلنا يعني عندما يقبل علينا الباري عز وجل بمواسم من الخير كذا، يا جماعة إياكم أن تمارسوا ما يقطع رفد الله عز وجل عنكم، لا، يرجع هؤلاء الناس مرة أخرى إلى اللهو المحرم، إلى الفجور، إلى والبال. ولذا نجد، نعم، كلمة بردة تاريخ ذكرى، نعم، كثيرون هم الذين يسمعون باسم بردة، يعني يظنون أن بردة عبارة عن عقد يتألق في جيدي دمشق، يأتون وإذا به شيء يعني يخجل. سبب هو هذا الذي أقوله لكم. نعم، ترى هل من مستجيب لدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج؟ يخيفهم أو يخيف أكثر الناس من تطبيق هذه الوصية التي يوصي بها رسول الله سلمان الفارسي ويوصي بها إخوانه وأصحابه جميعا، الذي يخيفهم أنهم سيخسرون صفقاتهم التجارية أعمالهم. نعم، هذه رزقة، رزق ينبغي أن يكون على رأس عمله الدنيوي من الصباح الباكر إلى المساء، وإلا فهو لا يضمن لنفسه الربح. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شكه بالله، وهذا يعني أنه غير مؤمن بالله وغير مؤمن بقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. غير مؤمن بهذا الكلام أكيد، لأنه لو كان مؤمنا بالله عز وجل، وكم في القرآن من آيات، نعم، يتعاهد ربنا عز وجل إنجاز التعبير، نعم، بأن يرزق عباده من حيث لا يحتسبون. نعم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم، فأنت إذا شككت في هذا الأمر معنى ذلك أنك لا تثق بكلام الله سبحانه وتعالى. أما الذين يثقون بكلام الله عز وجل فهم يجدون من معاملة الله لهم ما يزيدهم يقينا وثقة. أعلم أيها الإخوة إنسانا، نعم، في طريق الجامعة بعد الحلبوني له مكتبة يبيع فيها الكتب، نعم، وكان عمله، نعم، في بيع الكتب ونشر الكتب أيضا، وكان من هذا القبيل، كان لا يفتح مكتبته إلا في آخر من يفتح، يعني في العاشرة تجد أنه لم يفتح مكتبته بعد، وكان أول من يغلق مكتبته. هذا إلى جانب أنه إذا أذن لصلاة الظهر رأسا يغلق مكتبته ويذهب يغيب نصف ساعة على الأقل إلى المسجد القريب من مكتبته ويضع ورقة على الجام: نحن في المسجد. نعم، كيف كان يعامله الباري عز وجل؟ كان أكثر أهل السوق ربحا، وكان الناس الذين من حوله جيرانه يعجبون من ذلك. كيف؟ نعم، يكون السوق كله قد بدأ وفتحت المحال والمكتبات التي من حوله، نعم، وهو لا يزال مكانه مغلق ساعة وساعتين يتخلف، وفي المساء بعد صلاة العصر يكون أولهم أولهم تركا لمكتبته، ومع ذلك كان أكثرهم ربحا. من أين يأتي الربح؟ من الإكرام الإلهي، كن مع الله ترى الله معك. نعم، نفذ ما يحبه الله عز وجل منك، الباري عز وجل يعطيك. نعم، يعطيك. عندما يؤذن لصلاة الظهر أو لصلاة العصر، ما معنى هذا الأذان؟ يعني أن منادي الله عز وجل يقول لك: نعم يا باغي الخير أقبل، تفضل، يعني أنت مدعو إلى لقاء مع الله سبحانه وتعالى، يلا. طيب خلاص، بهذه الحالة ينسى كل شيء. إذا كان يعني عم يتعاقد مع زبون الآن ما نستطيع نكمل، امشي أنا وياك على المسجد ونصلي وبعدين نرجع. نعم، الباري عز وجل يراه، يعطيه، يكرمه، يزيده من فضله سبحانه وتعالى. هذه عادة رب العالمين مع عباده. ولكن عندما يضعف الإيمان تنبع المشاكل كلها، عندما يضعف الإيمان يتخلى الله عز وجل عن العبد. ثقتك بالله رعبون معاملة الله معك على أساس الرزق والعطاء والخير والحماية كل شيء. نعم. عدم ثقتك بالله عز وجل رعبون العكس. نعم. وهذا من قياس الإيمان الحقيقي بالله. ما الإيمان؟ أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومشاغل الدنيا ملء رأسي. لا، الإيمان بالله هو أن يهيمن اليقين بوحدانية الله وبأنه الفعال وبأنه الرزاق وبأنه المعطي وبأنه المانع. نعم، أن يهيمن هذا على عقلك، ثم يسري هذا إلى قلبك وشعورك عاطفة وحبا. نعم. أنا عندما أحب الله عز وجل أستوحش من السوق، لأنه في السوق ماذا أجد؟ أجد الدنيا، أجد ما يحجبني عن الله عز وجل. ما بشوف واحد عم يقول الله، ما بشوف واحد عم يقول لا إله إلا الله، ما بشوف واحد عم يعني عم يذكرني بآية من القرآن. كله دنيا وحديث وبيع وشراء وشو صار مبارح وشو بده يصير بكرة، كله. نعم. فإذا كنت ممن نعم يحب الله عز وجل أستوحش من السوق وأستأنس في المسجد. إذا جئت إلى المسجد أنتعش وأشعر كأنني قد باري ما له مكان، لكن أشعر كأنني قد زرت الله سبحانه وتعالى، وهو لا يتحيز في مكان. لكن أليس هذا بيت الله عز وجل؟ هذا بيته، يعني محل تجليات الله، محل تجليات الله عز وجل بالرحمة على عباده. نعم. فإذا كان لك محبوب له دار معينة وتعلق قلبك به، تستأنس بداره إن رأيتها، فضلا عن دخولك عليها وولوجك فيها. نعم. إذا أحببت هذا الإنسان حبا حقيقيا، مجرد ما تشوف داره تستأنس فيها. فإذا دخلت الدار وكم يكون حالك؟ نعم. لذلك يعني هؤلاء الربانيون الذين كانوا ولا يزالون يستشهدون ببعض أبيات لمجنون ليلى كانوا على حق، عندما يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. نعم. هذه حالة إنسان تعشق إنسانا. نعم. تعشق إنسان. نعم. تجد هكذا كما يقول قيس نعم العامري. لكن انظر إلى الإنسان الذي عشق ربه، عشق مولاه وخالقه، لا يراه لكن يرى آثاره، يرى بيته، يدخل هذا مسجد ما هذا المسجد، طيب واحد ما يشوف ربه لكنه يرى تجليات الله. يتجلى الله على قلبه، يتجلى الله على قلبه بالرحمة، يتجلى الله على قلبه بالحب، يتجلى الله على قلبه بالألطاف. فينتشي هذا الإنسان، ينتشي نشوة كبيرة جدا جدا، ولا يكاد يباري هذا المسجد. فإذا بارحه لمهم لضروري، ما في غير بيطلع بالساعة، صار وقت الصلاة تانية، صار وقت الصلاة تانية، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قلبه معلق بالمساجد، هو حقيقة قلب معلق بالله. ولكن لما كان المسجد بيتا لله عز وجل، والله لا يحتاج إلى مكان يتحيز فيه، لكن معنى البيت مكان تجليات الله عز وجل، مكان تلاقي المسلمين ليتلقوا ألطاف الله سبحانه وتعالى، مكان تلاقي المسلمين ليتعرضوا لنفحات رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل كأنما يرينا من أطياف الحب المجازي ما ينبهنا إلى الحب الحقيقي، وكأنه يقول المحب الصادق لربه ينبغي أن يكون هكذا. شوفوا الإنسان اللي بيحب إنسان أو إنسان بيحب إنسانه، الحب الحقيقي شو بيساوي فيه؟ طيب إذا كان واحد بيحب ربه حبا حقيقيا هيك لازم يكون. نعم. شو بدك بالأسواق؟ شو بدك تروح تشتغل وكأنك محبوس في الأسواق، مثل الواحد اللي زج به في سجن. نعم. مضطر مسجون كمان، مضطر أنه يروح بده يكلح في هذا السوق، أقامه الله عز وجل على عمل من أجل أن يأتي برزق لزوجه وأولاده. نعم. وهذه عبادة أيضا. نعم. لكن تفعل هذا وظيفة تؤديها، لا محبة يتعلق قلبك بها بهذا الأمر كما هو الشأن. لذلك أنا أقول ومرة أخرى أقول وثالثة أقول، ولعل الكلام يفيد، ليت عيني تكتحلان بمرأة كبار رجال الأعمال والتجار الذين يصفقون في الأسواق ويعيشون في هم تجاراتهم وأعمالهم، ليتني أراهم في مجلس كهذا المجلس، ولما يتحقق ذلك أبدا. هذا المجلس وأمثاله، من الذين تفيض بهم هذه المساجد؟ الناس الذين يعني يقفون في مستوى درجة الوسط، فما دون هؤلاء الذين يستأنسون بهذه المجالس. طيب لماذا يفر أولئك الإخوة الآخرون من مجالس تنتعش فيها الروح، نتلقى فيها نفحات الربوبية، نفحات اللطف الإلهي؟ نعم، لماذا نفر منها؟ السبب أن الأسواق سببت لنا قسوة القلب، الاستمرار في السوق والاستمرار في التعامل مع السوق والدخول في مسائل المال وما إلى ذلك. نعم، حتى عندما يعني يتركون السوق يتحولون إلى التعامل مع مسائل السوق، إن في البيت وإن في السهرات وإن وإن وإن، يعني إذا ابتعدت أجسادهم عن السوق فإن مشاعرهم وأفكارهم لا تبتعد، ومن ثم يقسو القلب. وإذا قسى القلب يستأنس صاحبه بالدنيا وأماكنها وأسبابها ويستوحش، والعياذ بالله، من مثل هذا المكان. هذا غلط وهذا خطأ كبير، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجذب هؤلاء الإخوة الذين هم على هذا المستوى. نعم، يتركوا تجاراتهم في مثل هذه الساعة، ساعة ساعتين. نعم، ما الذي ينقص من وان وقد أكرمك الله بالمال الوفير؟ ألا تشكر الله عز وجل؟ ألا تشكره على عطائي؟ بحسب الصورة والظاهر تجارتك هي التي نعم أكسبتك هذا الرزق، لكن في الواقع ليس كذلك. في الواقع الله سبحانه وتعالى أكرمك بهذا المال، وإذا شاء يسلبك هذا المال كله في لحظات لا في دقائق. طيب تعال اشكر رب العالمين، اشكره، نعم، تعامل معه على هذا الأساس. ولو أن هذا تم لرأينا الإكرام الإلهي، ولرأينا البركة التي كنا نتحدث عن انطوائها وذهابها. نعم، هذا شيء. الشيء الثاني أيضا، مو بس رجال الأعمال، يعني الأسواق تلهي الذين يصفقون في التجارة وأعمال التجارة، لكن هنالك أماكن أخرى تلهي الذين يمارسون أعمال أخرى سياسية وما إلى ذلك. نعم، طيب أعضاء مجلس الشعب لماذا لا نراهم في هذه المساجد مجالس؟ لماذا؟ أقولها بصراحة، لماذا؟ ألستم بحاجة إلى ألطاف الباري عز وجل؟ ألستم بحاجة إلى أن تكون بينكم وبين الله عز وجل صلة؟ كذلك هم محرومون، لا نحن، هم محرومون من هذه النعمة الكبيرة جدا جدا. نعم، فيما مضى أيها الإخوة كان كبار المسؤولين الأمراء أمراء المؤمنين يجلسون مجالس الدعوة والإرشاد، والواحد منهم يجلس وكأنه مريد. صلاح الدين الأيوبي هكذا كان نعم يبحث عن مجالس العلم ومجالس الذكر، يجلس متعلما، يجلس تلميذا. صلاح الدين الأيوبي، نور الدين الشهيد كذلك، خلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس هكذا كانوا، كلما سمعوا عن مثلا رجل من أهل العلم وأهل الفضل والصلاح والتقوى يتسببون بكل الوسائل للاجتماع به، إما يذهب الواحد منهم إليه أو يستدعيه فيأتيه، يأتي هو عنده، إما هكذا وإما هكذا. والقصد من ذلك أن ينتعش هذا المسؤول الكبير برؤية هذا الإنسان الصالح. هكذا شأنهم كانوا، هكذا عادتهم. صحيح ممكن انه الواحد منهم يرتكب معصية، يسهى يلهو، لكنه يداوي نفسه، بيعالج حاله، يسدد ويقارب. لكن المصيبة ان يجرح الانسان ثم لا يضمد جراحه، ان يقع الانسان في لهو في الى اخره ثم لا يتدارك نفسه. لك يا اخي خلي هيك وهيك، لك انعش نفسك. نعم، على كل، نحن الحمد لله في شامنا هذه نجد انفسنا في نعمة كبيرة، والالطاف الالهية سبحانه وتعالى لا حد لها. وانا اسأل الله عز وجل ان يكرم اخواننا هؤلاء بجذب يجذبهم الى مثل هذه المجالس. عندما يدعوني بعض منهم الى حفلات عقود نحو ذلك، انا وقتي ضيق، لكن جهد الاستطاعة ان استطعت ألبي. لكن في الكلمة التي ألقيها أقول لهم أنتم دعوتموني وأنا لبيت، وأنا أقول لكم لا، أنا لست أنا الذي أدعوكم، ربي يدعوكم إلى لقاء آخر، إلى حفل أنا أدعو، لماذا لا تستجيبون؟ أنا أستجيب دعوتكم، وأنا أنقل لكم دعوة رب العالمين. هل عاملتموني بالمثل؟ ما في خواص، الحمد لله رب العالمين. نختم الآن درسنا كالعادة بالدعاء أيها الإخوة، وأقول لكم شيء، يعني الآن أنا مضطر أن أمضي بعد أداء الفريضة مباشرة، فأنا أعتذر إن لم أتمكن من مصافحة الإخوة والسلام عليهم، لأنني مرتبط بموعد، نعم، مضطر أن أسرع للوصول إليه. اللهم لك الحمد على كل نعمة تفضلت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الإيمان، وعلى نعمة الستر، وعلى نعمة الحماية. ونسألك اللهم ونحمدك اللهم على نعمة العافية، ونحمدك اللهم أن جمعتنا في هذه الرحاب، ونحمدك اللهم أن أنطقت ألسنتنا بحمدك يا ربي. أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله. أنت ربنا المتفضل علينا بما أكرمتنا به من قربات، فكيف نسألك يا ربي أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا؟ لكنك تكرمنا من خزائن رحمتك، تعطينا من خزائن فضلك وجودك، ونحن لا نستحق يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا ربي إنا نستغفرك في هذه الساعة المباركة من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، إنك أنت الغفار، إنك أنت البر التواب. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا رب العالمين، اغفر لنا جميعا ذنوبنا كلها دقها وجلها يا رب العالمين. يا رب ها نحن قد بسطنا إليك أكف الضراعة، والتصقنا بأعتاب كرمك وجودك، ووقفنا ببابك الذي لا يغلق دون أحد يا رب العالمين، بل دخلنا في ساحة كرمك وجودك، وأنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، فهل لا أكرمت ضيوفك يا ربي؟ نحن ضيوفك، نحن عبادك، جئنا إليك متجلببين بجلباب الذل، الانكسار، الفقر، الاحتياج، تبرأنا من أوهام حولنا وقوتنا، والتجأنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. يا رب استجب الساعة دعاءنا، وحقق رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا. أعط الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأكرم كل واحد منا بتحقيق حاجاته، وأنت ربنا المطلع على ما في الجنان، لا تحتاج إلى ترجمان يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. إلهي نسألك اللهم أن تنصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نسألك اللهم أن تكف أيدي الطغاة عن بلاد المسلمين، وأن ترفع أيديهم عن أوطان المسلمين وعن حقوق المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، إنك تكره الظلم وأهله، ولقد توعدت الظالمين بالسحق والمحق والهلاك، وها أنت ترى الصهاينة اليهود وهم يتبرون اليوم ما علوا تتبيرا، عادوا إلى ما كانوا عليه وإلى ما وصفت من أحوالهم، قتلا وسفكا وهدما للبيوت وتذبيحا. اللهم إنك ترى ما يفعلون، وأنت الرب الذي ترحم الذي يرحم المظلومين ويهلك الظالمين. فيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نسألك أن تنزل جام غضبك على هؤلاء اليهود الصهاينة الذين استكبروا عليك، فكيف باستكبارهم على عبادك، الذين استكبروا على دينك، والذين ينثرون أحقادهم في صفوف عبادك المؤمنين الملتزمين بدينك يا رب العالمين. إلهي، نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بعبادك المظلومين الذين تتعالى صرخاتهم ويتعالى بكاؤهم إلى عنان سمائك يا رب العالمين، نسألك بالأطفال الذين بضعت جسومهم، نسألك بالدماء الزكية البريئة التي سالت أنهارا، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بالنساء اللائي رملن وبالأطفال الذين يتموا، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بالذين دفنوا في أنقاض بيوتهم يا رب العالمين. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك باسمك المنتقم، نسألك باسمك العزيز القهار، أن تنزل جام غضبك صاعقة من صواعق مقتك على هؤلاء الظالمين يا رب العالمين. يا ربي، إنك تعلم أنهم يستعينون بطغاة أمريكا، وعبادك المجاهدون في سبيلك يستعينون بك يا رب العالمين، ويستنزلون النصر من عندك يا أرحم الراحمين. أسألك اللهم أن تعينهم، وأسألك اللهم أن تهلك أولئك الطغاة، أولئك الطغاة يا ذا الجلال والإكرام الذين يستعين بهم هؤلاء الصهاينة الماكرون اليهود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بهؤلاء وهؤلاء، فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت القائل في حقهم، وإن عدتم عدنا، وها هم قد عادوا إلى الإهلاك، عادوا إلى عملهم الذي وصفت، ها هم لا يتبرون ما علوا تتبيرا، فعد يا رب، عد يا ربي إلى إهلاكهم وسحقهم ومحقهم يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي، إنا نعلم ونعتقد أن البحار جند من جنودك، فنسألك اللهم أن تأمر بحارك بإغراق سفنهم يا ذا الجلال والإكرام، ونعلم أن الرياح جند من جنودك، فنسألك اللهم أن تقتلعهم بها من جذورهم، وأن تطيرهم بها بين السماء والأرض هلكا يا رب العالمين. وإننا لنعلم أن الأرض أينما كانت جند من جنودك، فمرها يا ربي بأن تبتلع هؤلاء الطغاة، وأن تصبح قبورا يدفنون فيها، ويصبحون من وراء ذلك أثرا بعد عين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، أصلح حال قادة المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، وجههم إلى ما يرضيك. يا ذا الجلال والإكرام، ألهمهم الرشد، أنت الهادي لا هادي سواك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.